بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو الحسين مسلم الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبو أسامة هو حماد بن أسامة عن حبيب بن الشهيد قال سمعت عطاء يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه وعبد الرحمن بن صخر الدوسي اليماني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة إلا بقراءة. قال أبو هريرة: فما أعلن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلناه لكم، وما أخفاه أخفيناه لكم. وقال رحمه الله: حدثنا عمرو الناقد، وهو عمرو بن محمد بن بكير الناقد، وزهير بن حرب، وأبو خيثمة النسائي، واللفظ لعمر. قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم وهو بن علية قال أخبرنا ابن جريج وهو عبد الملك بن عبد العزيز عن عطاء خير بن أبي رباح عن عطاء قال أبو هريرة رضي الله عنه: في كل الصلاة يقرأ. فما أسمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسمعناكم، وما أخفى منا أخفينا منكم. فقال له رجل: إن لم أزد على أم القرآن. فقال: إن زدت عليها فهو خير، وإن انتهيت إليها أجزأت عنك، أي اقتصرت عليها. قوله في كل صلاة يقرأ، أي النبي صلى الله عليه وسلم، أي في كل ركعة يقرأ. فما أسمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسمعناكم، وما أخفى منا أخفينا منكم. وفي الرواية الأولى: فما أعلن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلناه لكم، وما أخفاه أخفيناه لكم، أي ما أعلن قراءته وجهر به أعلناه وجهرنا به، وما أخفى من القراءة أخفيناه عنكم. هذا الحديث دليل على الجهر بالقراءة في الجهرية، والإسرار بها في السرية، وأيضا دليل على الجهر في الركعتين الأوليين من صلاة المغرب والعشاء، وهكذا أيضا في ركعتي الفجر، في صلاة العيدين، في صلاة الاستسقاء، لقوله: فما أعلن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلناه لكم. وفي الرواية الأخرى: فما أسمعنا أسمعناكم. وقوله: وما أخفى منا أخفينا منكم، أو ما أخفاه أخفيناه لكم، كذلك يستدل به على القراءة في الصلاة السرية وفي الركعتين الأخريين من العشاء، وفي الركعة الأخيرة من المغرب، وفي صلاة الجنازة. فقال له رجل: إن لم أزد على أم القرآن. فقال: إن زدت عليها فهو خير، أي مستحب، فالزيادة على الفاتحة مستحب. وإن انتهيت إليها، أي اقتصرت على الفاتحة، أجزأت عنك، أي صحت صلاتك، لقوله: لا صلاة إلا بقراءة. وأيضا في الحديث الأول الذي قبله: من صلى صلاة فلم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج ثلاثا، غير بين ذلك بقوله: غير تمام. في حديث عبادة: لا صلاة إلا بالمقرأة بفتحة الكتاب. حديث أبي هريرة الذي ذكرناه عند ابن خزيمة: لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن. وأما الزيادة التي تقدمت معنا في حديث عبادة: لا صلاة لمن لم يقرأ فصاعدا، في قوله: لا صلاة لمن لم يقرأ بفتحة الكتاب فصاعدا، فما حالها شاذة. تفرد بها من؟ من تفرد بها وخالف سائر الثقات عن الزهري؟ نعم، معمر، كما نص على ذلك البخاري وهكذا ابن حبان، وهذا إشارة منهما إلى شذوذها. وأيضا جاءت عند أبي داود وهي شاذة أيضا. تفرد بها أحمد بن عمرو بن السرح وخالف قدر 18 راوية وفيهم أئمة فلم يذكروها. وقال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى وهو التميمي النيسابوري قال: أخبرنا يزيد بن زريع عن حبيب المعلم وهو حبيب بن حسين المعلم عن عطاء قال: قال أبو هريرة رضي الله عنه: في كل صلاة قراءة، كل من ألفاظ العموم، أي في كل ركعة قراءة، ويدخل في ذلك أيضا صلاة الجنازة فتقرأ فيها الفاتحة بعد التكبيرة الأولى. في كل صلاة قراءة، في الفريضة وفي النافلة. قال: فما أسمعنا النبي صلى الله عليه وسلم أسمعناكم، وما أخفى منا أخفيناه منكم، ومن قرأ بأم الكتاب فقد أجزأت عنه، ومن زاد فهو أفضل. هذه فتوى من أبي هريرة بأن الزيادة على الفاتحة أفضل وخير. ومن أدلة قراءته صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر سرا ما رواه البخاري من طريق أبي معمر قال: قلنا لخباب بن الأرت: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر؟ نعم، ما نقول يعني في صلاة الظهر والعصر، نعم، في سائر الركعات. أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر؟ قال: نعم. قلنا: بما كنتم تعرفون ذلك؟ بما كنتم تعرفون ذاك؟ قال: باضطراب لحيته، أي يقرأ سرا. هذا من أدلة الإسرار في الظهر والعصر، أن خبابا سئل كان يقرأ في الظهر والعصر؟ قال: نعم. قيل: بما كنتم تعرفون ذلك؟ قال: باضطراب لحيته. وجاء بنحوه عن ظهر أن سمرة بن جندب قالت: كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم لحية ملأ صدره، وكنا نقرأ نعرف قراءته في الصلاة السرية باضطراب لحيته. رواه مسلم. وجاء في حديث عائشة أنه جهر في صلاة الاستسقاء، قرأ: سبح اسم ربك الأعلى وهل أتى على الإنسان. وأيضا أدلة أخرى فيها الجهر في الصلاة الجهرية، في الضوء، في الفجر، وأيضا سمعت قراءته في المغرب أنه قرأ بالطور وفي العشاء. فهذا أمر مستحب، الجهر في الجهرية والسر في السرية. لفعله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام النووي رحمه الله: قوله ومن قرأ بأم الكتاب أجزأت عنه، ومن زاد فهو أفضل، فيه دليل لوجوب الفاتحة وأنه لا يجزئ غيرها، وفيه استحباب السورة بعدها، وهذا مجمع عليه في الصبح والجمعة والأوليين من كل الصلوات، وهو سنة عند جميع العلماء. وحكى القاضي عياض رحمه الله عن بعض أصحاب مالك وجوب السورة وهو شاذ مردود، أي بعد الفاتحة. وأما السورة في الثالثة والرابعة فاختلف العلماء هل تستحب أم لا، وكره ذلك مالك رحمه الله رحمه الله تعالى واستحبه الشافعي رضي الله عنه في قوله الجديد دون القديم، والقديم هنا أصح. وقال آخرون هو مخير، إن شاء قرأ وإن شاء سبح، وهذا ضعيف، أي أنه إن شاء قرأ وإن شاء سبح بعد الفاتحة في الثالثة والرابعة. قال وتستحب السورة في صلاة النافلة. بالنسبة للزيادة على الفاتحة في الركعتين الأخريين من الظهر والعصر والعشاء، فإذا زادها الإنسان أحيانا جاز ذلك، جمعا بين حديث أبي سعيد أنه عليه الصلاة والسلام زاد على الفاتحة في الركعتين الأخريين على قدر النصف مما يقرأ في الأوليين من الظهر، وأيضا في العصر على قدر النصف ما يقرأ في الأوليين من العصر. وأيضا حديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل على أرسل سرية وجعل عليهم أميرا، فكان يختم قراءته بقل هو الله أحد في سائر الركعات، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن صنيعه، فقال أخبروه لما صنع ذلك؟ قال إنها صفة الرحمن وأنا أحبها. قال حبك إياها أدخلك الجنة، وأن الله أحبك ما أحبتها، وبهذا المعنى. هذا يدل على جواز الزيادة أحيانا ولا تتخذ عادة، جمعا بين الأدلة. فقد جاء في حديث أبي قتادة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقتصر على الفاتحة في الركعتين الأخريين من الظهر والعصر. قال النووي رحمه الله وتستحب السورة في صلاة النافلة ولا تستحب الجنازة على الأصح، أي إذا صلى الإنسان النافلة يقرأ الفاتحة ويستحب له أن يزيد سورة، ولا تستحب في الجنازة أي الزيادة، وجاء أيضا الزيادة فيها. قال لأنها على الأصح لأنها مبنية على التخفيف، ولا يزاد على الفاتحة إلا التأمين عقبها، يعني إذا قرأ الفاتحة يؤمن في الصلاة. واستحب التأمين في غير الصلاة بعض أهل العلم، كثير من أهل العلم، لأن قوله آمين اللهم استجب للدعاء الذي اشتمل على الفاتحة، والدليل جاء في الصلاة، ومن أمن خارج الصلاة لا ينكر عليه، بل استحبه بعضهم كما سمعتم. قال ويستحب أن تكون السورة في الصبح والأوليين من الظهر من طوال المفصل، والمفصل يبتدئ من قاف، وفي العصر والعشاء من أوساطه، وفي المغرب من قصاره، وجاء حديث في هذا، وجاء أنه كان يزيد أحيانا. واختلفوا في تطويل القراءة في الأولى على الثانية، والأشهر عندنا أنه لا يستحب بل يسوى بينهما، والأصح أنه يطول الأولى للحديث الصحيح، وكان يطول في الأولى ما لا يطول في الثانية، خلاف المذهب والصواب. المستحب التطويل في الأولى عن الثانية. قال ومن قال بالقراءة في الأخريين من الرباعية يقول هي أخف من الأوليين. واختلفوا في تقصير الرابعة على الثالثة، هذا إذا زاد على الفاتحة، أما الفاتحة فيقرأ بها في الثالثة والرابعة، والله أعلم. وجاء الدليل أنه كان يطول في القراءة في الأولى عن الثانية، هذا الذي ورد ما أعلم. قال وحيث شرعت السورة فتركها فاتته الفضيلة، أو فمن تركها فاتته الفضيلة، هذا الظاهر. حيث شرعت السورة فتركها أي من تركها فاتته الفضيلة ولا يسجد للسهو. إيه لو أنه نسي القراءة بعد الفاتحة فاتته الفضيلة ولا يلزمه سجود السهو. قال وقراءة سورة قصيرة أفضل من قراءة قدرها من طويلة، ويقرأ على ترتيب المصحف ويكره عكسه. ما نقول يكره، النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في بعض الليالي كما في حديث حذيفة افتتح صلاته فقرأ البقرة ثم النساء ثم آل عمران، فإذا فعل الإنسان ذلك أحيانا لا بأس، هذا يدل على الجواز. قال ولا تبطل به الصلاة، أي لم يراعي الترتيب. ويجوز القراءة بالقراءة السبع ولا يجوز بالشواذ، وإذا لحن في الفاتحة لحن أن يخل المعنى كضم تاء أنعمت أو كسرها أنعمت أو كسر أو كسر كاف إياك يقول إياك، يعني خاطب الله كأنه أنثى، بطلت صلاته. وإن لم يخل المعنى كفتح الباء من المغضوب يقول غير المغضوب يقول غير المغضوبة، وإن لم يخل المعنى كفتح الباء من المغضوب عليهم ونحوه كره ولم تبطل صلاته. منهم من يرى البطلان لا سيما القراء، قل إذا كان اللحن جليا ولو لم يخل بالمعنى، إذا كان جليا واضحا مثل هذا ولم تبطل صلاته. وينبغي أن الإنسان لا يتصدر الإمامة لو عنده إحسان لا يلحن لحنا فاحشا. قال ويجب ترتيب قراءة الفاتحة وموالاتها، أي بين الآيات، ويجب قراءتها بالعربية ويحرم بالعجمية ولا تصح الصلاة بها، أي بالعجمية نعم، سواء عرف العربية أم لا يتعلم. ويشترط في القراءة وفي كل الأذكار إسماع نفسه، والأخرس ومن في معناه يحرك لسانه وشفتيه بحسب الإمكان ويجزئه، والله أعلم، لأنه لا يصح أنه قارئ إلا بتحريك الشفتين ولو لم يصدر منه صوت، فاتقوا الله ما استطعتم. كم قرأنا حديثين أو حديثا واحدا؟ نعم كم؟ ثلاثة بمعنى واحد، وأنت حديثا واحدا من عدة طرق هو حديث واحد عن أبي هريرة. قد يأتي الحديث من عدة طرق بعدة أسانيد، فالعبرة بالصحابي، فإذا كان الصحابي واحدا والمعنى واحدا فهو حديث واحد، وإن تعددت طرقه، لكن إن اختلف الصحابي وإن اتحد اللفظ أو المعنى فيطلق على حديث كل صحابي حديث مستقلا. وهذا حديث مهم ننصح بحفظه، وهو من الأدلة على الجهر في الجهرية والسر في السرية، وأنه لا صلاة إلا بقراءة، هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام، أي قراءة الفاتحة، بدليل قول أبي هريرة أو عند أن سئل فقال له رجل إن لم أزد على أم القرآن، فقال إن زدت عليها فهو خير وإن انتهيت إليها أجزأت عنك، فلا صلاة إلا بقراءة الفاتحة، ومن زاد على الفاتحة فهو خير وأفضل. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.